الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فأولا كل عام وأنتم بخير، والله أسأل أن يجعل هذه الأيام المباركة بداية خير على المسلمين في شتى بقاع الأرض، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورتنا الكريمة الحميمة سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع آية من آيات هذه السورة، والتي حدد الله لنا سبحانه وتعالى فيها طريقا من طرق الوقاية حتى يقي المرء نفسه من الوقوع في هذه الفاحشة والتي نعوذ بالله منها، وهي فاحشة الزنا. فجاء للرجال، وسيأتي الخطاب بعد ذلك للنساء، لأن يريد الوقاية لكلا الطرفين للرجل وللمرأة على حد سواء. فجاء الخطاب للرجال، وجاء الأمر في هذه السورة الكريمة للمؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم. وغض البصر كما تعلمون هو طريق كما قلنا من طرق الوقاية حتى يقي الإنسان نفسه من الوقوع في الزنا، إذ أن القلب وهو سلطان الجسد الطريق إليه لا يكون إلا عن طريق الحواس، وأشد الحواس تأثيرا في القلب البصر. فإذا ما وقع البصر على شيء فإنه يرسل إلى القلب وينقل إليه الصورة، وسرعان ما يأتي الشيطان ويتدخل ويتحرك القلب، وتكون النتيجة الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. من هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وكان لزاما أن نعرف عن أي شيء يغض المسلم بصره، وكانت الإجابة أن في مقدمة ما ينبغي أن تغض البصر عنه العورات. والعورات نوعان: هناك عورة الرجل وهناك عورة المرأة. وأنا كرجل مسلم مأمور بأن أغض بصري عن عورة الرجل وأن أغض بصري عن عورة المرأة، إذ أن النظر أيضا إلى عورة الرجل يوقع في جريمة هي كجريمة الزنا، بل قد تكون أشد، وهي جريمة اللواط والعياذ بالله. ومن هنا بدأنا وتحدثنا عن عورة الرجل مع الرجل، ورجحنا أن عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة. ثم جاء الدور لنحدد عورة المرأة التي ينبغي أن يغض الرجل النظر عنها. فقلنا إن المرأة قد تعتبر كلها عورة، ولذلك حدد الإسلام لزيها شروط، كان لابد أن نتحدث عن هذه الشروط، وكان ينبغي للرجل أن يعلمها قبل المرأة، إذ أنه من واجب الرجل أن يلزم بذلك المرأة، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك إذا ما قصر الرجل في إلزام المرأة بهذا الزي الذي ينبغي أن تتوفر فيه هذه الشروط، فهو بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوث، ونعوذ بالله من الدياثة. من هنا قلنا إن شروط زي المرأة ثمانية، ذكرنا في آخر لقاء لنا أربعة منها. قلنا الشرط الأول أن يكون زيها ساترا، فلا يكشف شيئا من جسدها إلا ما اختلف فيه، وهو الوجه والكفان، وهذا أمر سنتحدث فيه اليوم إن شاء الله تعالى. والشرط الثاني ألا يضيق. والشرط الثالث ألا يشف. والشرط الرابع ألا يكون مبخرا ولا معطرا. وبقي لنا أربعة شروط نستكملها في يومنا هذا إن شاء الله وقدر. الشرط الخامس ألا يشبه زي المرأة زي الكافرات. وأنتم تعلمون علم اليقين أن الإسلام كان حريصا في كل تعاليمه وفي كل أوامره ونواهيه عن أن نخالف أهل الشرك والضلال، سواء كنا رجالا أو نساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا في تعاليمه: افعلوا كذا وخالفوا أهل الكتاب، افعلوا كذا وخالفوا اليهود، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. في كل الأوامر والنواهي رعى الشرع أن نخالف أهل الشرك، سواء كانوا مشركين أو كانوا أهل كتاب، في كل شيء. فمن هنا كان لزاما على المرأة أن تتحرى في زيها مخالفة زي الكافرات. ولكن للأسف الشديد نساؤنا وبناتنا اليوم لا يلبسون إلا على ما يحدده الغرب، هو ما يسمى الآن في عرف أهل التمدن المزعوم والحضارة المنكوسة ما يسمى بالموضة. الفتاة والمرأة تنتظر الموضة، إيه السنة دي؟ من الذي يحدد الخطوط العريضة لهذه الموضة؟ إنها بيوت صهيون وبيوت أهل الشرك هي التي تحدد وهي التي تصدر. والنساء والبنات حريصات على التتبع على أن يكون ذلك. ينبغي للمرأة المسلمة أن تخالف في زيها زي الكافرات. ويكفينا في هذا حديث واحد ينبغي أن يضعه كل رجل في أذنه، وكل امرأة كذلك في أذنها وقلبها، وهو قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، وفي لفظ حشر معهم. ومعنى هذا أن المرأة التي تأخذ زيها من أهل الشرك نحن نبشرها بأنها أصبحت منهم وستحشر معهم بإذن الله إن لم تتب إلى الله. فكان هذا هو الشرط الخامس. أما الشرط السادس ألا يشبه زيها زي الرجال. زي ليه؟ الرجال. بمعنى ان اليوم الرجل اصبح بيرتدي بنطلون والقميص، لا يحل للمرأة ان ترتدي مثل هذه الاشياء، وتسير في الطريق. وأنت الآن إذا أردت أن تراعي هذا الشر فنزلت إلى الشوارع أو إلى ما يسمونه بالحرم الجامع، وهو لا حرمة فيه ولا حرمة له، فكله عري وكله هتك للأعراض وكله اختلاط وكله فوضى وكله ما لا يرضي الله. إذا نزلت إلى هذه الأماكن لا تستطيع أن تفرق بين رجل وبين امرأة، بين شاب وبين فتاة، إلا إذا جئت إلى الوجه وحملقت فيه جيدا، وقتها تستطيع أن تفرق. ولكن من خلال الزي في كثير من الأحيان تلتبس علينا الأمور ولا ندري هل هذه التي تتحرك هي رجل أم هي امرأة. فالشرط السادس ألا يشبه زيها زي الرجال. والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ملعونة هذه المرأة التي تلبس زي الرجال وتتشبه بالرجال. في حديث آخر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أيضا يلعن المرأة التي تلبس زي الرجل والرجل الذي يلبس زي المرأة، وكلها أحاديث تدور في فلك واحد وفي معنى واحد، أن المرأة التي تلبس زي الرجل هي ملعونة بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. ولذلك من حقي ومن حقك إذا ما رأينا مثل هذه المرأة أن نقول لعن الله من لعن رسوله. نعم، لعن الله من لعن رسوله. هذه المرأة التي حل عليها لعنة الله ورسوله لا بد أن تعلم علم اليقين أن اللعنة معناه أنها قد حرمت وحرمت نفسها رحمة الله رب العالمين، والتي نحن جميعا في حاجة إليها. أما الشرط السابع ألا يكون زيها زي شهرة. بعض المحجبات الآن تغالي في حجابها وتصنع فيه الأفاعيل، وإحنا الآن ما نسميه حجاب الموضة، حجاب الإيه؟ حجاب الموضة. فتلبس هذا الحجاب فخما ضخما تضع فيه كذلك وما شابه هذا. هذه المرأة، أنا دائما لما كان نجيب برنامج باسم اللي هو البرنامج الإسلامي وجيبوا فيه المذيعة اللي اسمها ريمان حمزة، فأنا أرى أن زيها هذا هو زي شهرة والعياذ بالله، وليس هو الحجاب الذي أمرت المرأة به. وهذه المرأة التي تلبس زي الشهرة يكفيها أن نقول لها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس في الدنيا لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة ثم ألهب فيه نارا، والعياذ بالله والعياذ بالله. فهذا الشرط ينبغي أن يراعى، أن يكون حجاب المرأة حجابا بسيطا لا تشهير ولا شهرة فيه إن شاء الله تعالى. الشرط الثامن والأخير وهو ألا يكون زينة في نفسه. بمعنى بعض المحجبات تستخدم بعض الألوان الملفتة للنظر، فتلبس زيا به لون أحمر وأخضر وأصفر وما شابه هذا. هذا الزي يسمى زينة في نفسه، زينة في نفسه، وهو بالطبع ملفت للنظر. ولذلك ينبغي عليها أن تتجنب وأن تجنب نفسها مثل هذا الزي، ألا يكون لباسها زينة في نفسه. وهذا داخل في قول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة في الجاهلية الأولى كانت تتعمد أن تجلب لنفسها الثوب المزركش الذي به كثير من الألوان، حتى تجذب بهذا أنظار الرجال، فهذا داخل في تبرج الجاهلية الأولى. وهذا أيضا لا يجعلنا نشترط على المرأة أنها لابد وأن ترتدي لباس السواد، هذا ليس بشرط. المهم أن ترتدي جلبابا لابد أن يكون ذا لون واحد، سواء كان هذا اللون بني أزرق أبيض أسود. فالتقييد بالأسود كما يعتقد بعض الشباب، لا أدري من أين جاءوا به واشتراط هذا اللون، لا أدري أيضا من أين جاءوا به، لكن أنا أقول المنهي عنه أن يكون الثوب مزركشا وأن يكون زينة في نفسه. أما أن يكون أي لون آخر بخلاف السواد فهذا لا نحرمه ولا نمنعه بأي حال من الأحوال. هذه الشروط الثمانية التي كان لابد وأن تتوفر في زي المرأة المسلمة، ولنا عود على بدء في موضوع الشرط الأول. الشرط الأول وهو أن يكون زي المرأة ساترا. طيب، هل هو لابد وأن يكون ساترا لكل الجسد؟ فإن قلنا بذلك كما قال الإمام أحمد فهذا يعني أن النقاب مفروض عليها، لا بد وأن تلبسه كل امرأة. أم أنه يجوز كشف الوجه والكفين، وهذا يفهم من قول الله تعالى: إلا ما ظهر منها، فتفسير إلا ما ظهر منها، هل ما كان بغير خاطرها وبفعل الهواء فالنقاب عليها فرض، أو تفسير إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وعلى هذا يجوز لها أن تظهر الوجه والكفان. حقيقة الأمر قضية النقاب جاء فيها أربعة أقوال: قول يفرض النقاب على المرأة كل امرأة لا بد أن تلبس، وقول لا يفرض النقاب عليها إلا إذا كان وجهها يفتتن به وهو جميل وشديد الجمال، وقول لا يفرض عليها النقاب ويكفي أن يكون الزي ساترا لما عدا الوجه والكفين، وقول رابع وهو قول معاصر ما سمعناه من قبل: يحرم على المرأة النقاب. وسأبدأ بمناقشة القول الأخير الذي يحرم على المرأة النقاب. تحريم النقاب ظهر في الوقت الحالي لما سمح لأصوات الكلاب أن تتعالى وتنبح على الإسلام وعلى تعاليم الإسلام، فظهر بعض المتمسلمين، وهذه الطائفة تظهر في كل وقت وفي كل حين، حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر أهل النفاق بقيادة المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، نسبوا وانتسبوا إلى الإسلام ومع هذا كانوا يكيدون للإسلام ولأهله. هذه النوعية من البشر تجدها في كل عصر وفي كل حين، أناس ينتسبون إلى الإسلام ومع هذا هم يحملون له كل الحقد والكراهية. ولذلك سمعنا من بعض هؤلاء من يدعي أن الشريعة الإسلامية لا تصلح في الوقت الحالي ولا تتفق مع الحضارة ولا مع المدنية، وما كانت صالحة إلا لأهل البدو والرعاع الذين كانوا لا يعرفون شيئا عن التقدم ولا عن الحضارة. ورأينا البعض الآخر وهو يدعي نفسه إيمانا وإسلاما يحارب النقابة بل والحجاب، وتعالت كما قلت أصوات الكلاب تنبح على الإسلام وعلى تعاليم الإسلام، بل وظهر لهؤلاء كتب ورحب بها من على شاكلتهم من أهل النفاق الذين يعني ينتسبون إلى الإسلام اسما والإسلام منهم بريء. وظهر كتاب طلعت عليه لدكتور بيقول أنه دكتور اسمه إسماعيل منصور، هذا الرجل حاصل على دكتوراه في الطب البيطري قسم سموم، فالمفروض انه ما يبقاش عارف حاجة غير عن البهايم، لكن فجأة لقينا بتاع البهايم بيتكلم في الدين. طيب انا لا ادري، ويمكن انا قلت هذا الكلام لبعض المسؤولين وبقوله بملء فيه، قلت لهم انتوا بتطلبوا مننا وانا واحد من الناس، يعني دعيت الشباب حتى الذي يقرأ في الدين ألا يقحم نفسه في الفتوى، وقلت لبعض المسؤولين هل وقتها رضيتم عن هذا؟ قالوا نعم، وهذا ما نتمناه، لا يتكلم في الدين إلا أهله. طيب لماذا سمحتم لغير أهله أن يتكلموا فيه؟ يعني أنتم قلتم أن هؤلاء الشباب لما تكلموا في الدين بغير علم ضل وأضل، علشان اللي فعلوه كان على خلاف هواك. طيب ولما خرج برضو بعض من هم على غير علم بالدين وتكلموا في الدين تركتموهم، لماذا لما كان الكلام على هواكم؟ فلا تكيلوا بمكيالين وكيلوا بمكيال واحد، أردتم أن تغلقوا الباب فغلقوا الباب للكل، واقصروا الأمر على رجل الدين وعلى المتخصص، ولكن وقت أن يكون الكلام على غير هواكم تقولون لا يتكلم في الدين إلا متخصص، وقت أن يكون الكلام على هواكم تسمحوا للرعاع أن يتكلموا في الدين، هذا لا نقبله ولا نرفضه. فجي دكتور البهايم علشان يتكلم في الدين، وأنا مصر أسميه دكتور البهايم لأنه هو كده فعلا دكتور البهايم، جي يتكلم في الدين وكان هو تخصص سموم، فجاء لينفث سمومه في الإسلام، وبدأ يدلي بدلوه العفن في هذه القضية في قضية النقاب، وراح مطلع كتاب سماه تذكير الأصحاب بحرمة النقاب، فجعل النقاب محرما، وعليه جعل المرأة التي ترتدي النقاب آثمة. ولا التقطت لك بعض عبارات من كلامه، فأول ما قال واستفتح كلامه إن بيقول إن النقاب مثله كمثل السفور، يعني تبرج العيب، فقال إن العارية خالفت شرع الله والمنتقبة خالفت شرع الله، فالاثنين في الحكم سواء، العارية آثمة والمنتقبة آثمة. العارية آثمة لأن الشرع على خلاف هذا، والمنتقبة آثمة لأن الشرع على خلاف هذا، فهي تخالف القرآن والسنة. وبعدين بيقول إني مما يدلل أيضا على تجريمها وتأثيمها أنها بهذا تتشبه ببعض طوائف أهل الكتاب، ويقصد بعض الراهبات، ببعض طوائف أهل الكتاب من الراهبات، وإن الإسلام أمر بعدم التشبه بأهل الكتاب فهي متشبهة بأهل الكتاب. ويضيف بهذا ان النقاب نوع من انواع الكبر والتعالي، فهي ايضا ستأخذ اثم المتكبرة. شوف بقى كم مصيبة، يبقى عليها اثم المخالفة، وعليها اثم المتشبهة باهل الكتاب، وعليها اثم المتكبرة. اسمع عدلها وركبها كم اثم، وبعدين هي بنقابها وبفعلها تصد عن سبيل الله. ايه كل واحدة تشوفها كده منتقبة تقول لك يا بقى انا لو بقيت مسلمة هبقى بالمنظر ده، لا مش عايز ابقى مسلمة، فهي تصد عن سبيل الله. فطبعا علشان نخليهم مسلمات لازم نخليهم على مزاجهم. وبعدين بيقول انها صورت الاسلام على انه تزمت وضيق، والاسلام الاصل فيه انه دين يسر، والنبي قال يعني يسروا ولا تعسروا، فهي خالفت هذا وعسرت ولم تيسر للأسف الشديد. وبعدين بيضيف إلى هذا إلى أنها المنتقبة تضر ببصرها، النقاب ده بيضر ببصرها وبيؤثر عليها، والإسلام بيقول لا ضرر ولا ضراء، فهي بتضر البصر. وبيضيف إلى هذا بأنها فاقدة للتمييز ولتحديد المسافات، وده قد يؤدي إلى أنها وهي ماشية تصطدم بالناس في الشوارع والطرقات. أنا عمري ما قرأت في جريدة من الجرائد عن حادثة منقبة صلى متعيل ولا حاجة، يعني ما سمعتش. أو بتاع بهايم هيقول إيه أكتر من كده، وحندلله إن هو لا يختلف شيئا كثيرا عن ما يعالجه، بل ما يعالجهم والله هم أعرف منه لدين الله، وده حق. وبعدين بيقول إنها بيضاف إلى هذا أنها حرمت نفسها من البشاشة في وجه أختها المسلمة. طيب ما هم بيقعدوا مع بعض جوه، هم مبشين في وش بعضه، ولا أنت عايزها تبش في وشك أنت؟ مصيبة والله، كارثة بكل المستويات. وبعدين بيقول إنها كمان بتجلب الضرر على المسلمين. كيف؟ قال لأن بعض المجرمين والهاربين اتخذوا زيها كوسيلة للتخفي والهروب من أيدي العدالة والقانون. فاللي بيبقى هربان من قضية يلبس نقاب، واللي يبقى نشال يلبس نقاب. ويمكن هم طلعوا لنا في هذا الكلام في فترة من الفترات، في بداية ما بدأوا يحاربوا اللحية والنقاب راحوا مكتبين كم حادثة في الجرائد، مش عارف نشال أمسكوا بيه في سيارة مواصلات، وبعدين الأول حدثت حادثة سرقة، طب مين اللي سرق مين اللي سرق، وفجأة لما أمسكوا بالنشال كان عبارة عن مجرم لابس النقاب علشان محدش يشك فيه، مش عارف واحد مسكوه في شارع ايه هربان ولابس زي منقبة وكان هربان من حكم عليه مش عارف كام سنة. حادثة تانية كتبوها في جريدة الاخبار ودي قرأتها بنفسي، اني مش عارف يعني النقاب اصبح وسيلة للزنا، ازاي فتاة كانت مصادقة واحدة منتقبة بتجيبها البيت، وبعدين الاب لاحظ انها بتدخل معاها الاوضة وبيقفلوا على بعض ما تسمعهم، يعني لا يسمع لهما يعني حس، ففي مرة اقتحم الاوضة فاكتشف ان صاحبتها المنقبة دي ما هياش في الاصل واحدة، وانما هي واحد كان بيجي لها ويخش يقابلها في وسط اهلها وبيتها وفي حجرتها، والاب قاعد مش دريال باسم النقاب. وانا اذكر ان انا حصل بيني وبين برضو احد المسؤولين حوار حول هذه النقطة، فقال له هذه النقاب بيتسبب في ارتكاب كثير من الجرائم، وانتم بتقول القاعدة لا ضرر ولا ضرار، فالهو حتى باسم الضرورة. اذكر والله وده كان من فضل الله ان انا في نفس الصفحة، لانك انت احيانا بتقرأ كده متناقضات يمكن في صفحة واحدة في نفس الجريدة، كان في جريدة الأخبار، وقلت له يا ريت تجيب لي العدد ده. هل سهل قوي بالعدد بتاع تاريخ ابن طواشة قرأته. قلت ابو عز قلت بس عايزه، فداس على الجرس قال وقت جريدة الأخبار بتاعت يوم السبت، مش عايز اقول مين وفين وازاي، ودي حاجة سهلة عندهم. جاب الجريدة، قلت له في نفس الصفحة بقى اقرأ بقى كده، والله كبين خبر بالله دي كده، وده توفيق من الله اني ثلاثة من المجرمين المسجل خطر دخلوا شاقة وكانوا مرتدين لزي الشرطة بحجة أنهم سيقومون بتفتيش الشاقة فسلبوا ما فيها وسرقوها. قلت له شو بقى انتو النقاب ناس لبسيته وأساءت التصرف به، فقلت نلغيه باسم الضرورة ولبس الشرطة لبسوه وأساءوا التصرف به، ايه رأيك نلغيه آخر باسم الضرورة، ايه رأيك؟ فقال لا 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 لا، هو العيب في لبس الشرطة، العيب في اللي أساءوا استخدامه. قلت له بس والعيب مش في النقاب، العيب في اللي بيسيء استخدام، مش معنى دي يعني. فبتعاقب ازاي ولا بتعاقب اللي اساء استخدامه، وده الاصل. فيومها والله بهت وما نطق بكلمة، قال لي انت بصراحة وجعت قلبي، فهي كده يعني من الاخر، لكن هو ده الصح. فلما تيجي تناقش هذا الرجل في هذا الغراء الذي يقوله، فبنقول له اني من صور لك النقاب على أنه وسيلة تنفير؟ النقاب عندنا وسيلة عفة، وأي امرأة تريد أن تدخل في الإسلام إما أن تعرف أن الإسلام عفة، فإن عرفت فهذا زي العفة، إن قبلت أهلا ومرحبا بها، وإن لم تقبل فمن أرادت أن تكون على هواها وأن تلبس ما يحلو لها فلا نرحب بها ولا مكان لها عندنا. ولذلك احنا ما رأينا الناس يدخلون في دين الله أفواجا بالنقاب وباللحية وبالقول الطيب وبالسلوك الحسن، بل الكثيرات دخلنا الإسلام لأنها لم تجد العفة والعفاف إلا في أحضان الإسلام. أما عن بشاشة المرأة في وجه أختها، فالمرأة حينما تمكث مع المرأة تخلع نقابها وتبش في وجهها، وكلهن يعرفن بعض وجالسات الآن، وقد يكون خالعات للنقاب وهي تنظر في وجه المسلمة وتبش في وجهها. أما أن تجعلها تسير في الطرقات لتبش في وجه حقير مثلك أو سفيه مثلك فيطمع فيها، فهذا ما لا نرتضيه وما لا نقبله. هذا الكلام وهذا الهراء الذي أصبحنا نعرفه نحن لا نقبله بأي حال من أحوال، ونشجب أي إساءة للنقاب أو أي تعدي على هذا، وأي كلب ينبح على النقاب فإن شاء الله سنكون له بالمرصاد وسنقطع لسانه. وأنتم تعلمون علم اليقين يقيد، حتى إن لم يكن النقاب مفروضا فالإسلام ما نهى عن الاستعفاف، ما نهى عن الاستعفاف، والاستعفاف مرحلة فوق العفاف. والله سبحانه وتعالى قال وأن يستعففن خير لهن. فإذا كان إذا كانت العفة في الحجاب فالاستعفاف في النقاب، النقاب. والمرأة إذا يعني سعت إلى أن تستعفف فهذا شيء نشجعها عليه ونحفظها إن شاء الله تعالى، ونقول لها هل من مزيد. فأنا أرجو أني هذه الأصوات التي تعالت وهي جاهلة لأمر الدين ألا نلتفت إليها، بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصها وأن يسكتها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن كل من يتعدى على شعيرة من شعائر الإسلام يهين أهلها أو يستطيل عليها أن يشل الله سبحانه وتعالى يده ولسانه وأن يلقى جراء ما قال وما فعل في الحياة الدنيا قبل الآخرة. هذا أمر. لما نأتي بعد هذا لطرف الخيط لهؤلاء الذين رأوا فرضية النقاب ولهؤلاء الذين رأوا سنية النقاب، وأنا أريد أن أقول حتى أولئك الذين رأوا أن النقاب ليس مفروضا قالوا إن النقاب من السنة ومن الاستعفاف، إن فعلته المرأة أثيبت عليه وشجعت عليه. يعني حتى أولئك الذين نفوا فرضية النقاب ما قالوا بحرمته وما قالوا بمنعه وما قالوا بتأثيم المرأة إذا ما لبست، وإنما قالوا لها أجر ونساعد على هذا، وهذا مزيد من الاستعفاف. أولا ماذا قال الذين رأوا فرضية النقاب؟ الذين رأوا فرضية النقاب استندوا إلى القرآن وإلى السنة وإلى فعل الصحابيات، حتى يعلم هذا الجاهل لما يقول إن ما كان هذا من فعل الصحابيات. نشوف بالنسبة للقرآن، فيأتي في البداية قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المبلغ والموجه والمربي. وليعلم الرجال أن المخاطب أولا بالحجاب هو الرجل، لأنه هو الذي ينبغي أن يأمر المرأة وأن يكون رقيبا وقيما عليها. جاء قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أمر مش موقف لا على زوجته ولا على بنت، ما هوش خاص، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومعنى ذلك أدنى أن يعرف إن المرأة المسلمة لابد وأن يكون لها سمتها، ومش معنى زي ما فيهم هذا الغبي إن بعض الراهبات انتقب تبقى المرأة تخلع النقاب وإلا تبقى متشبهة. طب ما معنى هذا بقى لازم كلنا نحلق اللحى لأن القساوسة بيربوا لحاهم؟ ده عينه الجهل. ده التشبه ان احنا نقصر النقاب على بعض النساء، ده التشبه، لان هم قصروا النقاب على بعض النساء، فاحنا نأمر كل النساء بالانتقاب، يبقى خرجنا من التشبه، وده سمت المرأة المسلمة. فالمرأة المسلمة لابد وان يكون لها سمت تعرف به، فسمت الذي تعرف به اولا زيها عشان اقول دي مسلمة. وعشان كده سهل جدا ان انا لما بشوف اي منتقبة لا يمكن ان انا اظن ان اقعد اسأل نفسي دي مسلمة ولا مش مسلمة، بالله عليك دي محتاجة على طول بقت ايه مسلمة. ولذلك لما ببقى في سيارة مواصلات بقوم واعادها واحترمها لانها محترمة محترمة، لان هو الاسلام كده بيفرض الاحترام، فبقوم بعدها بشوفها في الطريق بتنحى لها، بتيجي عايزة تشتري او ليها اي طلب بسرع وبنجز لها لانها احترمت نفسها فاحترمها الناس لكن لما بتجيني في زي السافرات الكافرات، لو مش عارف دي مسلمة ولا ما هياش مسلمة، أفرق إزاي؟ أفرق إزاي؟ وعشان كده في الأصل بروح معاملها بازدراء وباحتقار. لا يمكن. طيب تعالى هحسبها لك بواقع بسيط جدا كده، لو أنا بجلبابي ده ولحيتي دي، أو أي واحد أو أنت بسمتك العادي في سيارة مواصلات وطلعت واحدة منتقبة فقمت أعدتها، الناس هتظن بيك إيه؟ راجل محترم شاف واحدة محترمة أعدها، لكن لو شفت واحدة من إياهم فرحت قايم ومقعدها، إلا يحصل هلك أيوة هاي واخد باله، بدأ يرسم عليها، بدأ ده شيء واضح لأنها منحلة فالظن بها انحلال، هي كده هي كده. لكن شوف طول ما هي محترمة حتى الظن بها بيحمل على الاحترام، بيحمل على الاحترام، ظن طيب لا يمكن لا يمكن، فهي ليها سمت، ودي المرأة المسلمة. فالآية بتقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. وهنا بقى وقف هؤلاء أصحاب فرضية النقاب، قالوا الإدناء يكون من بقى من أعلى إلى أسفل، وده اللي ترجمه الصحابيات. ولذلك لما ودي أحاديث بقى في البخاري وفي غيره، لما ذكر النساء المهاجرات عند أم المؤمنين عائشة فقالت إنهن لفضليات، حدش ينكر فضلهم، ولكن ليس أفضل من نساء الأنصار. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، سمعها الرجال فانقلبوا إلى بيوتهم فأسمعوها نساءهم، فجئنا في صلاة الصبح متعجرات كأن على رؤوسهن الطير، كل واحدة جات بسم الله ما شاء الله تمام، جاية مغطية نفسها تماما بمجرد ما سمعت. ما تجيش تقول لك ايه بقى لما اقتنع، وانا بعتبر ان اي امرأة لما تطلب منها هذا تقول لا احتاجي ببلاش انتقبي، وتقول لك لما اقتنع فقد كفرت بالله، والله بحكم عليها بالكفر، مش عشان انا بتوع التكفير، لا ده هو حكمها في الشرع كده، حكمها في الشرع كده. ليه؟ لان خذها كده، اولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما تختارش. وبعدين الإيمان والإسلام معناه الاستسلام والتسليم. طيب أنا يعني والله بأسف بقول أي حقيرة على وجه الأرض سوي لها نفسها نقول لها ربنا بيقول وتقول لما اقتنع، يعني أنا لا أدري من هذا الذي يجرؤ أن يقول أنا الآن غير مقتنع بكلام الله ولسه اقتنع، دي تبقى إيه دي؟ مش عارف والله، دي كلمة كفر بالنسبة لها بسيطة بسيطة، ده أنت تحط جنبها 500 كلمة تانية مش عايز أقولهم لأنها بتقال قوي. لما تيجي امرأة مخلوقة لا تساوي شيئا في ملك الله وتقول لها ربنا بيقول فتقول لما اقتنع، مش عارف مش عارف، هو اوامر الله لسه محل اقتناع؟ ده انت لو مؤمنة يبقى معنى الايمان ايه؟ ده التسليم والاستسلام، لسه الان هتقتنعي بامر من اوامر الله؟ يبقى ما كنتش تبقى مسلمة بقى، يبقى ناحي اسلامك جانبا وعود فكري في الاسلام ككل ككل، لأنه هو شرط الإسلام للإسلام. فلما تيجي تقول لي لما اقتنع دي كارثة من الكوارث. وعشان كده برضه في حوار مع واحد من اياهم, واحد بقى من اللي فاكرين نفسهم بيفهموا قوي ومركز كبير قوي, واحد بيتكلم معاه يقول يعني بنتي اجي افرض عليها الحجاب كده ولا تحجبي زي ما قال وزير التعليم؟ قال احنا ما لباس حرية شخصية, ما فيش حاجة اسمها ان نفرض عليها انها يعني تلبس الحجاب. لا, طب ليه فرضت عليها انها تقلع النقاب؟ مش حرية شخصية, مش حرية شخصية. ليه فرضت عليها انها واحدة ليها مزاج تغطي وشها, فرضت عليها انها تعري ليه؟ مش حرية. امشي بمبدأك, امشي بمبدأك. ها وبعدين مش حرية شخصية؟ قال له طوله حل. هسألك سؤال بسيط قوي, البنات في المدارس بيروحوا لابسين لون واحد ولا الوان مختلفة؟ ها الازرق ده او النبيتي احيال, مش كده؟ طيب, طب ليه افرض ان واحدة في يوم الايام في المدارس اللي بتلبس ازرق دي راحت جاية لابسة احمر او بني, هتدخلها؟ لا, ترجع ليه؟ مش حرية شخصية, مش حرية شخصية. يقول لك لا, اصل اللون ده محدد ومفروض. ايوة, مين اللي حدده وفرضه بقى؟ يقول لك الوزارة. يا سلام, يعني اللي تحدده الوزارة وتفرضه يمشي على الرقاب وما فيهوش حاجة اسمها حرية شخصية. ما تقدرش تيجي طالبة بقى تقول ده حرية شخصية. لا يا حبيبتي, ده الوزارة فرضت, فاللي تفرض الوزارة ما تخشش فيه الحريات الشخصية, واللي يفرض الخالق سبحانه وتعالى يقولوا لا ده حرية شخصية. فأمر الوزارة بقى أوجب من أمر الله. شوف الكارثة اللي احنا فيها. وقل لك احنا مؤمنين, والله لقد كذبوا, والله لقد كذبهم أهل نفاق وضلال أيا كان وضعهم ولا مركزهم, أيا كان ده حق. وبقوله ليهم في وشهم وفي وش أي واحد, مش بقول الكلام ده في كده يعني, والله بواجههم بيه. من يقول هذا؟ إيه حرية إيه؟ مين اللي قال إن المسلم حر؟ مين اللي قال ده؟ مين اللي قال إن أنا حر أصلي ولا ما أصليش؟ مين اللي قال دي؟ ده كلام شياطين. مين اللي قال إن أنا حر أزكي ولا مزكيش؟ مين اللي يقول ده؟ مين اللي يقول ان انا حرة صوم ولا ما صومش؟ مين اللي قال ده؟ مين اللي قال ان المرأة حرة تتحجب ولا ما تتحجبش؟ اذا كان الله قد اوجب وفرض, فمن الذي يقول لا هو خاضع لحريتها؟ اي انسان يتبجح ويقول هذا الكلام كافر خارج من الملة, ما فيها نقاش. فالمرأة ما تقول لما اقتنع ده ما يعني كلام يتنافى مع الاسلام ومع الايمان بالمرة. ومن اجل هذا شوف المرأة المسلمة سمعت والرجل روح قال لها, ما احتاجش انه يضربها ولا يتخانق معاها ولا يحلف عليها بالطلاق ولا يعمل لها مجلس وهي تقول لا بمزاجي, وابوها الجاهل يقول لا سيبها لما تقتلع براحة. انت هتكبرها لما تقتلع يا ابني كل شيء بالراحة كده وبالاقتناع بمزاجها كده, يعني خليك ديوث لحد ما تقتنع. ونقتنع بقى. من يقول هذا الكلام؟ من يقول هذا؟ بمجرد ما الرجل ذات تلا عليها الآية جئنا متعجرات, خلاص خلاص. ابن عباس له تفسير في هذه الآية, يدنين عليهن من جلابي بهن, قال تدني من جلبابها على وجهها ولا يظهر منها إلا ذاك, وأشار إلى عينه اليسرى. هذا قول ابن عباس في هذه الآية, وهذه الآية هي التي كانت محل أول ما استدل به أصحاب فرضية النقاب. جاءوا بعد هذا لآية ثانية وهي التي في سورة النور, وهي قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نعم تفضل. فبقول اني الآية الثانية التي استدلوا بها وهي في سورة النور, ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا أهل العلم وبعض أهل العلم تكلم في هذا وقالوا إلا ما ظهر منها سبقها ولا يبدين زينتهن. والزينة نوعان: زينة أصلية خلقية وزينة طارئة. زينة طارئة زي الحلي اللي بتلبسه وما شابه ذلك. والزينة الأصلية الخلقية اللي كل جسد المرء فوجهها زينة ويدها زينة، وعلى هذا يدخل في ذلك تغطية الوجه، ويكون معنى إلا ما ظهر منها كما قال بعض أهل التفسير من السلف إلا ما كان بغير فعلها، كأن ينكشف شيء منها بفعل الهواء أو في حالات الضرورة والشدة، كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة ومع غيرها في الحرب لما كنا يضعن القرب على متونهن يسقين القوم، فكانت ساق ينكشف أحيانا، فهذه حالات ضرورة ليست بخاطرها وليست بفعلها. الاستدلال الثالث قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهي آية الحجاب. قالوا هذه الآية وإن كان الحديث فيها عن زوجات النبي والخطاب فيها للصحابة فلنا أن نسأل، إذا كانت زوجة النبي هي في الأصل أما للمؤمنين وهي أصلا محرمة على الصحابة، وكانت زوجة النبي من أعف وأطهر النساء، وكان الصحابة من أعف وأطهر الرجال، ومع هذا أمرت أن تحتجب عن الرجل، ألا تكون غيرها من باب أولى؟ فغيرها من باب أولى ولا شك. هذه الاستدلالات التي استدلوا بها في آيات القرآن الكريم، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الاستدلالات من السنة ومن فعل الصحابيات، وهذا شيء إن أردت أن تعرفه فستأتينا يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر، نستكمل حديثنا عن أدلة هؤلاء ثم نرى أدلة الآخرين، ثم نقول يا ترى ما هو القول الراجح من وجهة نظرنا، وهذا لا ينفي وجهة نظر غيرنا. نأتي إلى الأسئلة التي طرحت علينا. سؤال داخل في إطار الموضوع، الأخ السائل أو الأخت السائلة الله أعلم بيتكلم أو بتتكلم عن موضوع لبس المرأة لزي الرجل بس وهي في البيت لزوجها، يعني امرأة في البيت لبست بلطالون وقميص وما إلى هذا، هل تكون بهذا متشبهة بالرجال؟ بالطبع لا، وللمرأة في بيتها ولزوجها أن تلبس ما يحلو لها، ولا إن شاءت تلبس بلطالون غير بلطالون، انت حرة في البيت البس اللي انت عايزاه مدام لزوجك، ومش هبقى في تشبه بالرجال، وفي الرجال لا تشبهي بيهم، المشكلة وانت برة، لكن جوه اعملي ما يحلو لك. لكن هي الاوضاع الان معكوسة، هي بارة تعمل ما يحلو لها وجوه تعمل ما يسد نفسه، فبارة دي جوه دي ما لناش علاقة بيه. وإن كانت أخت يبقى جزاها الله خير أنها حريصة على أنها تفهم هذا الوضع. وسكان الأخ كذلك جزاه الله خير. بيقول لي ما رأي فضيلتكم في محلات الملابس المسمى بملابس المحجبات؟ يا ابن دي كلها على الموضة، اللي أنا بسميه حجاب الموضة، أنا بسميه حجاب الموضة. فبص تلاقي الإشارة بالملون، وبعدين عامل لك على الإشارة مش عارف هبتعزل بربطوها وقت الصباع دي، فتلة حمراء وفتلة خاطرة وخضرة وفتلة زرقة شغلالة، وبعدين جيب ضيقة وجيب مفتحة، ويقول لك زي محجبات حجاب الموضة. بس أرجع أقول لك هي خف وطأة من المحلات اللي هي الأخرى، لكن ما هيش تعتبر خاضعة لمحلات الزي الإسلامي. لا، ومش معنى كده برضو انك انت تروح تولع فيها، لا برضو لا، مش من حقك هذا. اختي بتقول لي ارتدي الخمار واعمل في مؤسسة اسلامية عمل خاص بالمرأة لا يقوم بها الرجال، لا يقوم به الرجال، نعم، واريد ان ارتدي النقاب، ولكن المسؤولين خارج المؤسسة يمنعون ارتداءه. طب ايه المسؤولين خارج المؤسسة؟ ايه علاقتهم بالمؤسسة يعني؟ مش فاهم انا. فهل ارتديه وارفعه داخل المؤسسة ام انتظر الى ما شاء الله؟ بص يا اختي، اذا كان عملك ده فعلا لا يصلح الا لامرأة، وفي ضرورة بتدعو الى هذا العمل، والنتيجة اني وانت داخلة لازم يخلعوك النقاب، فانا بقول لك اخلعيه، ولما تخرجي وانت خارجة ارجعي ارتديه. بس حطيت لك ده بشرطين، ان يكون في ضرورة لعملك هذا، وان فعل عملك هذا لا يقوم به الا النساء، النساء بغير هذا فلا، بغير هذا فلا. بيقول لي ما حكم لبس البنطلون والقميص للرجل؟ ده موضوع تاني بقى. اولا القميص مش محل خلاف عشان نتكلم فيه اصلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرتدي القميص والازار، فلبس القميص ده ما فيه كلام، ما مش داخل فيه النقاش تبقى عارف. وعشان كده في رأي البعض اهل العلم انه بيقول ان الجلابية يعني للرجل مش هي السنة، السنة للرجل القميص والازار، لانه ده الثابت فيه زي النبي صلى الله عليه وسلم، مش تبقى عارف يعني. فالقميص ده مش محل خلاف، اللي فيه كلام هو البنطلون. البنطلون بقى يجوز لبسه ولا لا يجوز؟ بعض اهل العلم، ودي قضية اسيرت حديثا، وبقول بعض اهل العلم في الوقت الحالي في وقتنا هذا، تلونوا قضية البنطلون وقالوا ان البنطلون لا يجوز لبسه للرجل، على اعتبار انه في تشبه بالكافرين، لانه اصلا من عندهم. والبعض الاخر بيرى انه لا بأس به، لان الاصل في البنطلون الاباحة، لانه يشبه الازار، ولكنهم وضعوا تحفظا وهو الا يضيق فيحدد العورة. وانا مع هذا الرأي تماما، اني لو انك هترتدي بنطلون في مقابل الازار فلا اشكال، بشرط الا يضيق ولا يحدد العورة، ولا يحدد العورة. وانا باخذ بهذا الرأي ولا برتدي بنطلون، ولا بتكلم عن نفسي. والشيخ وجد غنيم كلكم عارفين انه رخر بيرتدي بنطلون، وكثير من الائمة واهل العلم يعني، فبيأخذ هذا الرأي، وأنا ممن يأخذ به، ممن يأخذ به. غيرك بقى ضيق ومنع، بدام الأمر ليس فيه قطع لا تلزم غيرك بما ألزمت به نفسك. يعني افرض أنت ألزمت نفسك بحرمة البنطلون، ما تلزمش نفسك بيه، لان في من افتى بعدم حرمة البنطلون، وليس هناك نص صريح صحيح واضح في هذا الموضوع نختصم اليه ونرجح به احد الرأيين على الاخر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.